بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. القراءة في الأدب المفرد للإمام المحدث الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال البخاري في الأدب المفرد: باب الود يتوارث. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكرة ابن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي. ومقصود الحديث على الترجمة قوله: إن الود يتوارث. الود هو الصلة، أن يصل الإنسان والديه وأرحامه، يصلهم أي يبرهم بالإحسان إليهم والقيام بواجبهم، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الود يتوارث، أي أن الإنسان إذا قام بود أبيه وأكرمه وزاره وتواصل معه فإن ذلك يتوارث أيضا معه هو، كما قال الله تعالى: وورث سليمان داود. وقال تعالى عن زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالود لا يبلى ولا ينسى، فالذي يقوم بصلة الأرحام والود إليهم والإحسان إليهم ويقوم أيضا ببر والديه حتى بعد وفاتهما فإنه سيرث ذلك في ذريته وفي عقبه بعد موته سيرث ذلك. قال: الود يتوارث. قال البخاري: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. وهذا أثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي، وجاء فيه زيادة: ولا تنسب له. وأخرجه ابن السني مرفوعا. وهذا فيه زيادة تعظيم واحترام وتقدير للأب، بمعنى أنك لا تناديه باسمه، فإذا كان اسمه محمد فلا تقول يا محمد، أو علي تقول يا علي، لا تسميه باسمه، فقل يا أبي، يا والدي. إبراهيم عليه السلام حينما نادى والده وهو على غير الإسلام قال: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن في سورة مريم تكررت كلمة يا أبتي يا أبتي، وهذا من الأدب والاحترام للأب، فلا تسمي أباك باسمه وإنما ناده يا أبي يا أبتي يا والدي. قال ولا تمشي أمامه، أي لا تتقدم عليه. وقد جاء عن بعض السلف أن من العقوق أن يمشي الرجل قبل والده أو يجعل أباه خلفه في المشي، لكن إذا كان هناك حاجة تستدعي أن تكون أمام أبيك أو تمشي قبله فهذا لا بأس به، كأن تحميه مثلا من أن يسقط في مكان أو يضرب في مكان أو نحو ذلك، أو يتأذى من مكان في الطريق، فلك أن تتقدم عليه وأن تزيل عنه هذا الأذى. وقال ولا تجلس قبله، بمعنى أنك إذا دخلت مكان ومعك أبوك فلا تترك أبوك خلفك وتذهب وتجلس قبله، هذا ليس من الأدب ولا من الوقار ولا من الإحسان ولا من البر. هذا الكلام قاله أبو هريرة رضي الله عنه موصيا هذا الرجل، لما سأله قال من هذا؟ قال أبي. قال عليك بكذا وكذا وكذا، أوصاه. وهذه الوصايا دليل على تعظيم بر الوالدين عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يجلون آباءهم وأمهاتهم ويحترمونهم ويوقرونهم ويجلونهم ويبرونهم ويحسنون إليهم. وإنك لتعجب حين ترى في هذا الزمن بعض الناس لا يلقي لهذا بالا، لا يلقي للاحترام والوقار لوالديه بالا، حتى ولو كانت أمه معه أو أبوه فتراه يتقدم عليهم أو يبدأ في الطعام قبلهم أو يجلس قبلهم، وهذا ليس من البر. البر أن تحسن إلى والديك في كل أحوالك، وأن تضع نفسك موضع الخادم لهما، وأن تضع نفسك موضع الذليل لهما، كما قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا من البر والإحسان إليهما. واعلم أنك إذا قمت بالبر على أتم وجه وأحسن حال مع والديك مع أمك مع أبيك فإنك ستلقى ذلك في ذريتك، ستلقى ذلك في ذريتك يقومون به. فالبر لا يبلى، البر لا ينسى أبدا، وهذا من آداب الإسلام وأخلاق الإسلام كما تقدم لنا من الآيات. الله سبحانه وتعالى أعظم شأن الوالدين وأمر ببرهما والإحسان إليهما. ليس الإحسان لهما أن تأكل معهما أو تذهب بهما إلى كذا، وإن كان هذا وجه من وجوه الإحسان، لكن افعل معهما كل ما تستطيعه من وجوه الإحسان. ولذلك يقال سمعت أن رجلا دخل المستشفى مريض وكان أبوه مرافق له في المستشفى، والمريض جالس على السرير هذا الابن، والأب جالس على الأرض، فدخل أحدهم يزوره فوجد المريض يبكي وظن أنه يبكي من الوجع، فقال ما يبكيك؟ قال أبكي لأنني في مكان أرفع من أبي، وهو على السرير وفي مرضه. بر الوالدين عظيم يا أيها الإخوة. وهذا أبو هريرة وهو البار بأمه يوضح لنا شأن الوالدين. قال البخاري باب هل يكني أباه؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى. هذا من باب الأدب والاحترام أيضا للأب، فيكنيه بكنيته، يعني لا يناديه باسمه، وإن كان يناديه يا أبتي يا أبي يا والدي له أن يكنيه يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن يا أبا فيصل ونحو ذلك، يكنيه بهذه الكنى التي يحبها، كما قال القائل: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب، كذاك أدبت من أدبي حتى إني رأيت ملاك شيمة الأدب. فالكنية هي فيها تكريم وفيها أيضا احترام وأدب مع الوالد، لأن الوالد ربما أنه يحب أن يكنى بهذه الكنية، سواء كانت كنية نسبية أو كنية علمية يكنى بها لأنها ترفع من مقامه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكنى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم كنى في هذا. فابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كنيته أبو عبد الرحمن، فكناه سالم وقال يا أبا عبد الرحمن، دل ذلك على أن الكنية للأبي وللسيد هذه مطلوبة لأن فيها تكريم. قال البخاري: باب وجوب وصلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي قال: حدثنا كليب ابن منفعة قال: قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. هنا يبين في هذا الحديث درجات صلة الأرحام، درجات صلة الأرحام. فقال أولا: أمك، لأن الأم هي أحق بالبر، ولذلك جاء في بعض الأحاديث، بل في حديث صحيح لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر أن للأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد، وليس هذا تقليل من شأن الأب، لكن زيادة عناية واهتمام بالأم، لأنها قد واجهت ما واجهت من الحمل والتربية والرضاع والنزاهة والتنظيف وما إلى ذلك. ثم قال هنا: وأباك، يعني أمك ثم أباك. قال: وأختك وأخاك. هذا تدرج في البر، لأن هؤلاء أرحام. قال: ومولاك. مولاه إذا كان رقيقا وعبدا عند سيده فهو مولاه، لأنه ولي نعمته، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي يرعاه، فله أيضا حق البر وحق الإحسان. قال: حق واجب ورحم، حق واجب ورحم موصولة، أن هذا العمل الذي يقوم به الإنسان ليس من باب الاستحباب ولا من باب المندوبات، وإنما هو حق واجب على الإنسان أن يقوم به، لأن الوالد والوالدة لهما فضل بعد الله تعالى على هذا الابن. ثم قال: ورحم موصولة، أي بعد أن بين أن البر أولا يكون بالأب بالأم ثم بالأب ثم ببقية الأرحام الأخ والأخت، ثم بعد ذلك كل رحم موصولة بذلك، ويدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة، لأنهم من الأرحام الذين أمر الله تعالى بصلتهم، كما قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ونهى عن قطيعة الأرحام على وجه العموم. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فنهى الله تعالى عن قطيعة الأرحام. وأولى الأرحام بالبر والصلة هم الأب والأم، ثم بعد ذلك الأخ والأخت، ثم يدخل في ذلك بقية الأرحام. وإذا لم يستطع الإنسان الذهاب إلى أرحامه سوى أمه وأبيه، إذا لم يستطع الذهاب إليهم في بيوتهم نظرا لتوسع الحال وكثرة المشاغل، فليس أقل من ذلك أن يتصل عليهم ويسأل عن حالهم ويزورهم في أوقات المناسبات، ويقدم لهم ما يستطيع من البر والإحسان والهدايا التي تقرب القلوب وتؤلف النفوس وتزيل ما فيها من السخيمة. قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن أبي ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والحديث أخرجه البخاري والإمام مسلم. ودل الحديث على مقصود الترجمة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أرحامه وأقاربه، دعوتهم إلى الله ودعوتهم إلى العمل الصالح والاستكثار من ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد لهم إلا خيرا، فإذا عملوا العمل الصالح زادهم الله تعالى هداية إلى هداية، فيحب أن يقبلوا على الله بالعمل الصالح. وأعلمهم كذلك أنه لن يغني عنهم من الله شيئا، وقال لهم: أنقذوا أنفسكم من النار، فلا إنقاذ من النار إلا بالعمل الصالح. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.